الساعة الخامسة والعشرين دقيقة سننتهي من هذا اللقاء عملا للتوجيهات الوزارية الصادرة بسبب الجائحة، وأن مدة البقاء في المسجد لا تزيد عن نصف ساعة بعد الصلاة، ويتزامن معها الدروس التخصصية العلمية. أما المواعظ التي بعد العشاء أحيانا فلا تتجاوز العشر دقائق كما هو حسب التوجيه. جزاكم الله خير. روى البخاري، روى مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة في من عنده وذكرهم الله في من عنده. ويكفي من هذا الفضل أن الله باسمك ووصفك أو باسمك يذكرك ثناء عليك عند ملائكته: ومن أنت يا عبد الله ومن أنا حتى يذكرنا الله عند ملائكته. وهذا يحصل بحضور حلقات العلم ذكرهم الله في من عنده إذا تلوا آياته يفسرونها ويذكرون الله سبحانه وتعالى. وروى أبو داود في سننه من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تشرق الشمس خير لي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. يعني ربما كانك صدقت في اليوم بأربع مليون ريال، ولد إسماعيل الرقبة أغلى من مزايين الإبل. اليوم فيه مسابقة تسمى مزايين الإبل، الإبل البعير الواحد يعرض بستين مليون، فكيف لو كان العبد رقبة ولد إسماعيل؟ العبد كم يشترى؟ نعم. فإذا جلس مع قوم يذكرون الله حتى تطلع الشمس خير، يقول النبي، من أن أعتق أربع من سلالة النبي إسماعيل. هذه سلالة شريفة لا شك. طيب، نبدأ في هذا السؤال ثم نسمع قراءة الأخ. فإذا قال قائل: نحن لا نأخذ هذا الفضل، قلنا: لماذا؟ قال: نقعد بعد الصلاة نصف ساعة فقط في الدرس. فهل جوابه صحيح مطلقا؟ يقول: ما تأخذ الأجر، نجلس نذكر نص ساعة ونروح، ما نقعد طلوع الشمس كما يعني نقعد في غير ليال هذه. جواب: يقول: ما لكم أربع مولد إسماعيل؟ أين بسبب العذر، وأن الواحد من الجالسين على قسمين: قسم يقول والله طيب الدرس نص ساعة مختصر الحمد لله أروح أنام، هذا ما له أجر. قسم ثاني متعود على الخير يقول: جلس الدرس نص ساعة، ساعة لنطلع الشمس أنا جالس كعادتي، هذا اللي يؤجر. أما اللي قال في نفسه إذا كان طول أصلا نص ساعة أنا من القاعد أصلا. فالمقصود أنه إذا عزم على الجلوس لطلوع الشمس ومنعه العذر وهو توجيه ولي الأمر، فحينئذ يكون له الأجر كاملا، يخرج من هنا كان مصدق ربع مليون ريال سعودي. نعم، أجر كبير لأنه نوى. في دليل على هذا؟ اسمه خليه يتذكر وادم هذا سبب العذر. صدقت، هذا حديث البخاري يقول النبي لأناس حبسوا بسبب العذر ما خرجوا من الغزو، قال الذين حضروا الغزو ترى معكم رجال كأنهم منكم ما سرقت واد ولا قطعت ولا كانوا معكم حبسهم العذر. طيب نقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم، قال رحمه الله: وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر عثمان عن قتادة كذا قال، وقد تابعه سعيد وشعبة والله أعلم.
وهو أن حديث نساء أوطاس، تحرج الصحابة أن يطأوهن وهن بمرت اليمين، يستطيع الواحد أن يطأ، لكن تحرج أن يطأ، متزوجة وإن كانت كافرة، فبين لهم النبي أنه يجوز وطأهن وإن كانت ذات زوج في الجهاد الإسلامي الصحيح. متى؟ وقد قسم الإمام، لا يجوز أخذ الأمة قبل قسم، هذا غلول. شوف، قال حابسهم الإمام في غرفة 20 أمة من الروم من إلى آخره، فرض عليها ويروح يأخذ المفتاح بالليل ويأخذ أمة ويهرب فيها، ما يجوز، هذا غلول. لكن بعد قسمة الإمام، فجاءوا من القسمة أمة، ملك أمة، لو كانت ذات زوج يجوز أن يطاعها، يجوز. متى؟ ما الشرط؟ تعتد بحيضة لتستبرئ من زوجها اللي هي معه، لأن لو ما استبرأت بحيضة، لو ما استبرأت بحيضة اختلطت المية. طيب إذا كانت حامل حتى تضع، نعم أكمل.
وذكر مثل حديث أبي سعيد، وقد ذهب جماعة، وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها، وهو منقطع. ورواه سفيان الثوري عن خالد عن أبي قلاب عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.
إذا الأول منقطع أنه هذا طلاق، نعم. الثاني: إذا كانت أمة ذات زوج فسيدها أحق ببضعها، سيدها أحق ببضعها. الأمة إذا جاء يشتريها الشخص، سبحان الله العظيم، في تسهيل في تقليبها أسهل من إيش؟ أسهل من الزوجة. فالزوجة إذا جاءت في الرؤية الشرعية فلا يرى في الرؤية الشرعية من الفتاة اللي يريد يتقدم لها، يرى منها الشيء اللي تكشف قدام أهلها في البيت، شعرها، نصف ذراعها مثلا، شيء من ساقها، فستانها، ما تلبس غطاء، كأنها مع أخوانها في البيت، تطلع الرؤية الشرعية حتى يراها زوجها اللي بيدفع فيها مهر. والأمة أسهل من ذلك، فله أن يقلبها، بمعنى أنه يرى شيء أكثر من هذا، لأنه سيشتريها، نعم. ولكن لم أسمع من رخص يعني في الفرجين، لم أسمع، لكن أمرها أسهل في تقليبها لرؤية أنها تصلح أو لا دون الزوج، نعم.
قال: ورواه سعيد عن قتادة قال: إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس قالوا بيعها طلاقها. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن عليا عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. قال معمر وقال الحسن مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقا لها.
لكن خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع قد خرج من ملكه، فكيف بأي دليل يكون طلاقا لها؟ نعم أكمل.
قال لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما. فإن عائشة أم المؤمنين شرتها ونجزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغير، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ. وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى كتاب الله عليكم.
لكن إذا طلق، إذا كان الرجل متزوج أربع نساء، فالرابعة الذي طلقها هل يجوز أن يتزوج فورا من بعدها؟ في تفصيل، فيه تفصيل. إذا طلقها ثلاثا بد طلاقها يجوز. إذا طلقها ولما يدخل بها ولما يخلو بها يجوز. إذا طلقها ولم يكن ذلك كذلك، بل كانت زوجة له يدخل عليها، فإنه لا يحل له أن ينكح إيش بدل الرابعة هذه أخرى حتى تستكمل عدتها، ينتظر ولا يجب أن تحبس عنه وتغلق الجوال يقعد حيران وما عارف يسوي، أو أهله يغلقون الجوال يتصل يعني بعد نحو ثلاثة أشهر يقول انتهت عدتها. ولذلك الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، أي جزء. الحمد لله. إذا طلق الرجل امرأة لا يصلح يقيم حرب معها، خلاص قطيع الجواب يغلق كذا شافه في السوق يدبر. الله يقول لا تنسى الفضل بينه. فمن فروع هذه المصيبة في التدابر هذه المسألة، إذا طلقها وتدابر أهله عنه وهي تدابرات، إذا يتزوج ما يمكنونه من إيش، فحينئذ له أن يكلم القضاء يقول انا اتصل عليهم ما يردوا وانا بتزوج غيرها وما اعرف ان كانت عدتها ولا لا، وانا مستعجل، ولا اهل الزوج يقول او شعر بتزوج غيرك عندك شعر فرض، فلابد ان يعلموه انتهت عدتها ولا لا حتى يتزوج غيرها. نعم.
وقوله تعالى كتاب الله عليكم، اي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالتموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والتموا شرعه وما فرضه. وقال عبيد وعطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الاربع، وقال ابراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم. وقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم اي ما عدا من ذكر، ما عدا من ذكر، من ذكر ما عدا من ذكر من المحارم هن لكم
ذكر،
اي ما عدا ما اي ما عدا من ذكر من
من ذكر
من ذكر من المحارم هن لكم حلال. قاله عطاء وغيره، وقال عبيد والسدي وحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين. وقوله من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وقوله تعالى تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السرار ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين. وقوله فما استمتعتم به منه،
لكن شرط المرأة تأخذها أن تكون محصنة غير مسافحة ولا متخذة أخدان. المرأة التي لا يجوز نكاحها على قسمين في هذا الباب، القسم الأول مرأة ساقطة متخذة خدم عشيقة تكلم وتخرج معه عياذا بالله ويأتي بيته ويخلو بها، فهذه لا يحل نكاحها، لا يحل نكاحها. الأخرى مسافحة، المسافحة الخبيثة هذه لا تكتفي بعشيق واحد بل تعرف عدة رجال، هذا يزني بها وهذا يزني بها وهذا يزني بها، فلا هذه ولا هذه تحل. ينبغي للرجل أن ينقي فراشه قبل الزوج، ما يبهر الجمال وينسى نفسه وينسى عرضه ومكانته، بل الزوجة المحصنة العفيفة التي ليس لها تطلع للرجال. وإذا قلت كيف يعرف، يا أخي يستطيع أن ينظر للأسرة ويسأل عنها في المدرسة ويسأل عنها في الجامعة إن كانت إلى آخره. الله إذا رأى العبد يريد أن يعرف الحق في شيء دله عليه سبحانه. نعم.
وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة قوله بإباحتها بالضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبي وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين. وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة،
يعني ممكن ما تشوف خلاف تتبعه كما هم طريقة الفضائيين هؤلاء الصحويون من الوعاظ قصاص عشان يرضون الجمهور، لأنهم على مذهب الإخوان إذا كل ما يرضون الجمهور يتكتلون حولهم فيفتونهم بشيء يحبونه المستمعون، كما ذكر الاسم هذا العمري في صاحب قناة فور الذي أوقف أمنيا الحمد لله، علي أي علي العمري، يقول نكاح المتعة هو الحل في هذا العصر الشباب. سبحان الله العظيم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع بن سمرة من معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله يوم فتح مكة فقال رسول الله يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، يعني تقول لأبي الزوجة زوجني بنتك شهرين وطلقها ويوافق الأب، هذا نكاح متعة تكتب في العقد هذا، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. وفي رواية مسلم في حجة الوداع نسخ الحكم، فإذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم حجة عالم أو تأخذ بالشاذ من كلام العلماء لتمشي شهوتك، حرام. يعني مثلا اختلف العلماء، الأحناف يقول يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن ولي، لا أخوها ولا أبوها ولا أحد، تشوف واحد بالكازينو والسوق خلاص زوجتك نفسي قبلت، نعوذ بالله، هذا قول الأحناف معذورون فيه لم يبلغهم صحة الحديث، لكن الجمهور كالحنابلة يقول لا بد لها من ولي، لا نكاح، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، فلا يجوز أن يترك الحديث لقول أحد. الأحناف علماء فضلاء معذورون ما وصلهم الحديث، وعاملوا المرأة كما تعامل بضاعة، المرأة لها بضعة تملكه فلها أن تأذن لمن شاءت بعوضه والمهر، فجاءوا بالمسألة على وجه قياسي فقهي، وإذا جاء النص بطل القياس، النص لا نكاح إلا بولي، فلا يحل الإنسان إذا اختلف العلماء أن يأخذ ما يشتهي من أقوالهم، بل يتحرى الصواب ما الذي وافق الدليل، تقول الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كان من كان، ومن هنا نشأ النكاح العرفي وصارت مشاكل في العوائل كبيرة، تعرف المرأة على شاب في الجامعة يخرجون مع بعض وتبحث في الانترنت وتشوف قول أنه يجوز زوج من غير ولي، زوج سري وهذا الرجل، نعوذ بالله، تكون من المشاكل الله بها عليم، المسألة ليست أنها فيها مشاكل لأنها حرام لا نكاح إلا بولي. نعم أكمل.
وقال مجاهد نزل في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمل الأهلية يوم خيبر، ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي صحيح مسلم عن ربيع بن سبرة من معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيلا ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حق.
طيب نجعل هذه الجملة من كلام طيب باقي شوي بسيط اقرأ. نعم.
وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قال رحمه الله من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. قال السدي إن شاء الله من بعد الفريضة الأولى، يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما. فقال أتمتع منك، فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة، فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه. ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، أي إذا فرضت لها صداقة فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحطمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرى فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائر. واختار هذا القول ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها، يعني في المقام أو الفراق. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات.
ننتقل لدراسة المسند لنختم مجلسنا.